أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هذا الإشكال الذي ذكره المصنف على صورة كون الغاصب مشتريا بمال الغير، وهو أنه المفروض أنه أنشأ تملك نفسه، فإذا المالك أجاز ما أنشأه لازم الصحة للغاصب، وهذا خلف، وإذا أجاز لغيره كان ما أجيز غير ما أنشئ، ولا تصح المعاملة حينئذ بالإجازة إلا إذا التزم بكون الإجازة عقدا مستأنفا كما قال القمي وفي ما عرفت. هذا تفصيل. هذا الإشكال ذكره العلامة وتفطن له أيضا بعض المعاصرين الذي قلنا أنه التستري رحمه الله، فالتزم بواحد من أمرين. الأول أن يقال إن شراء الغاصب باطل، يعني لا يصح له ولا للمالك، خلص لغو. الثاني أن يقال إن إجازة المالك تتعلق بنفس مبادلة العوضين، ويغض النظر عن كون الغاصب قصد كون المبادلة له. أما الأول فقال المصنف إنه مخالف للفتاوى والنصوص، وقد بينا ذلك، لأن العلماء يفتون بالصحة والنصوص ولو من حيث إطلاقها، نصوص الدالة على الصحة بإطلاقها أيضا شامل للمقام، بغض النظر عن احتمال أن يكون إشارته إلى مثل رواية عروة بناء على الفضولية في شراء الشاتين، حتى لا أعود إلى كل شيء. أما الثاني هذا لابد أن يكون المدعى مثلا أن هنا أمرين قصدهما الغاصب، أولهما أصل مبادلة المال بالمال وبالعوض، يعني أصل معنى المعاوضة أو أصل معنى البيع، ملكتك بعوض. والأمر الآخر خصوصية كون هذه المبادلة منشأة للغاصب، لأن هذا ليس قصدا مجردا في صورة الشراء، هو أنشأ تملك نفسه، أنشأ كونه له كما بينا. ولذا التزم المصنف بورود الإشكال هنا مع دفعه في صورة البيع، وإن كان سيرد هنا أيضا لاحقا. المهم أن هنا هذين الأمرين وإجازة المالك تتعلق بالأول بنفس المبادلة، فإذا تعلقت به لم يتغاير المجاز مع المنشأ، مثلا أنه أجيز هذه الحصة هذه الجهة هذا الأمر لا ذاك الثاني، المغايرة من جهة الخصوصية، أما من جهة الأمر الأول وأصل المعاوضة فيمكن أن يتحد الإجازة مع المنشأ مع المجاز. ويرجع في من يملك المال إلى مقتضى المعاوضة، أجاز المبادلة، مبادلة مال بمال، ماذا تقتضي تمليك شيء بعوض؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي أن من خرج عنه أحد العوضين هو الذي يملك عوضه الآخر، وبما أنه هو المجيز فهو يملك بهذا الشكل. هذا اعترض عليه المصنف بأنه ليس هنا إلا شيء واحد أنشئ بهذا اللفظ، لفظ القبول، تملكت وملكت، هذا الشيء الواحد ليس إلا المبادلة للغاصب، تملك الغاصب، لا أنه أصل المبادلة وقصد كونه للغاصب، المبادلة للغاصب بهذا القيد. فالمالك إن قصد هذا بالإجازة لازم الصحة للغاصب، وإن قصد له لازم تغاير المنشأ مع المجاز، ما أنشئ لم يجاز، ما أجيز لم ينشأ، إلا أن تلتزم بأن الإجازة عقد مستأنف قائم مقام إيجاب العقد وقبوله، كما قال القمي في العبارة الثانية وأرجعنا إليه الأولى، لكن هذا قد عرفت أنه مخالف للإجماع وللعقل، من هنا لا يصلح هذا الجواب من بعض المعاصرين. الأول واضح، الأول ما ليس بجواب، الأول قال باطل خلص نقول بالبطلان، هذا قلنا مخالف للفتاوى والنصوص، ونحن من أنصار الصحة ونريد أن نوجه الصحة. الثاني هو التوجيه للصحة، نقول هذا النحو من توجيه للصحة لا يستقيم ولا يحصل به الجواب عن الإشكال. من هنا يكون الأنسب في التخلص عن هذا الإشكال أن يجاب بجواب آخر، والكلام في خصوص الشراء في البيع أجبنا، قلنا قصده كون البيع عن نفسه قصد مقارن لم ينشأ مضمونه ومعناه ومقصوده باللفظ، وإنما أنشأ التمليك بعوض والإجازة تعلقت بهذا، والمجاز متطابق مع الإجازة، يعني العقد المجاز لا يغير الإجازة. نعم أجيز المبادلة والتمليك بعوض فيرجع فيه إلى ما يقتضيه، يرجع في ملكي، في تحديد مالكي العوض إلى ما يقتضيه هذا. ما الذي يقتضيه هذا؟ مبادلة شيء بعوض، إذا كان هذا الشيء مملوكا لشخص تقتضي أن من خرج منه هذا الشيء هو الذي يدخل في ملكه العوض فيملكه المالك بالإجازة، هذا في البيع تهينا. الكلام الآن في الشراء نريد أن نجيب، كيف تجيب عن الإشكال في فرض شراء الغاصب بمال الغير الذي فيه أنه أنشأ تملك نفسه لا أنه قصده قصد مقارن للإنشاء خارج عن الإنشاء؟ يقول نقول في الجواب إن نسبة هذا العاقد الغاصب المشتري فضولا نسبته ملك المبيع إلى نفسه عندما يقول تملكت الثوب بدرهم أو ملكته منك بكذا، وكذلك نسبة هذا إليه في كلام غيره في الطرف الآخر الأصيل في البائع الذي يقول للغاصب بعتك ملكتك الثوب بالدرهم، نسبة الملك ملك المبيع إلى الغاصب المشتري فضولا من قبله أو من قبل، وكذلك لا أو ومن قبل البائع الأصيل، هذه النسبة إليه ليست نسبة إلى شخصه من حيث هو ولأجل هذا الشخص، بل هي نسبة إليه من حيث تنزيله نفسه منزلة المالك بالادعاء أو بالاعتقاد. لكن ما زال ما دام الكلام في الغاصب فلنقل بالادعاء. لكن حتى الغاصب كنا سابقا قلنا إن الغاصب مرة ملتفت إلى غصبه ومتذكر له، ومرة غافل أو ناس. هذا الغافل أو الناس للغاصب يجري في تصرفه في معاملته على رسله، على ارتكاز أنه لا، كأنه من بقية من جملة أمواله، ومثله مثل بقية أمواله، فيبيع ويشتري على أنه مالك بهذا الاعتقاد، ولو اعتقادا ارتكازيا لا يلتفت إليه تفصيليا مثلا. نعم، الغاصب الملتفت إلى الغصب والمتذكر له، وعبارة ملتفت تكفي، ملتفت بالفعل يعني أيضا متذكر. الغاصب الملتفت هذا لا يكون له اعتقاد بالملكية حتما. نعم، يكون له ادعاء. إذن هذا الغاصب نسبة الملك إليه سواء في عبارته ملك المبيع في فرض الشراء بمال الغير، نسبته إليه سواء في عبارته أو في عبارة البائع الأصيل في مقابله ليست نسبة إليه من حيث هو ولشخصه، بل هي نسبة إليه من حيث هو مالك ولو ادعاء أو اعتقادا، مالك تنزيلي. الشاهد على أن النسبة إليه هي من هذه الحيثية لا لنفسه وشخصه، ما ذكرناه سابقا في جواب بعض الإشكالات اللي تقدمت في أول الكلام، وهو بالتحديد الإشكال بأن البايع إذا كان غاصبا أو على العموم يبيع عن نفسه مثل هذا الجاهل بالحكم، هذا لا يتمشى منه قصد المعاوضة الحقيقية. تذكر هذا؟ هناك ماذا قلنا؟ قلنا أولا لو تم يختص بالغاصب، أما الجاهل فهو معتقد للملك، يقصد خروج هذا عن ملكه ودخول عوضه في ملكه، يعني المبادلة الحقيقية. الغاصب بل ليس بمالك ولا معتقد، لكن مع ذلك أجبنا في الغاصب ماذا قلنا؟ وإن لم يكن مالكا واقعيا ولا معتقدا بسبب جهل، إلا أنه مدع، يدعي الملك، ينزل نفسه منزلة المالك. تذكر هذا؟ فلأنه مدع يقول أنا مالك، فهو يقصد إخراج المبيع عنه ادعاء، وإلا هو ليس مالك حقيقة. لكن بعد الادعاء، والادعاء محض ادعاء وليس أمرا حقيقيا، يعني مدعاه ليس حقيقيا، وإلا نفس الادعاء أمر حقيقي، الادعاء موجود الآن حقيقة بالتكوين، لكن المدعى ليس حقيقيا، إلا أن المعاوضة المبنية عليه حقيقية، نظير الحقيقة الادعائية في الأصول. تذكر هذا الكلام؟ إذن هناك ماذا صنعنا؟ قلنا لكي يتصور تحقق معنى المعاوضة الحقيقية لابد أن يكون مدعيا للملك، منزلا نفسه ومنزلة المالك. وأما إذا باع أو اشترى كما هنا من دون ادعاء، فأصل القصد إلى المعاوضة الحقيقية لا يتحقق، لأنه يقول لك أنا أبيعك لنفسي، يعني بحيث يدخل الثمن عندي، شيئا هو غير مملوك لي حتى ادعاء، وللغير، يعني يقصد إخراجه من ملك الغير ليدخل عوضه في ملكه نفسه، هذا خلاف المعاوضة الحقيقية. في صورة عدم الادعاء والفرض عدم اعتقاد فضلا عن ملك واقعي لا قصد المعاوضة الحقيقية. متى يصح المعاوضة قصدها؟ في صورة الادعاء. هذا الكلام يرشدك إلى أن النسبة إليه من هذه الحيثية، إذ لو لم يكن من هذه الحيثية لكان قصد تملك نفسه بلا ادعاء مالكية، يعني ليس فيه قصد معاوضة حقيقية، ومثله أصلا ليس محل الكلام عند الكل. صاحب الإشكال ونحن الذين في صدد الجواب، ليس قصد معاوضة حقيقية، ولا يتحقق مفهوم ومعنى العقد في عقد البيع، عقد المعاوضة، عقد المبادلة، لنبحث عن أنه هذا العقد يصح بالإجازة أو لا يصح. نحتاج إلى أصل العقد حتى نبحث في صحته وعدم. هذا ليس يتحقق فيه، وهذا أسلم لك فيه بالبطلان ويخرج عن محل الكلام، وإنما القابل للكلام ما تحقق فيه القصد، وليس هو إلا ما ادعى فيه الملكية، الذي يكون التملك له من جهته وتمليك الآخر له من جهة الأصيل، تمليكا له من حيث هو مدع ومالك، ليصح بينهما قصد المعاوضة ويصح الكلام فيه. إذن ما نحن فيه من محل كلام، المفروض أن التمليك له ليس لشخصه من حيث هو، بل له من حيث إنه مالك ولو بالادعاء. واضح؟ وفي غيره من الناس أو الغافل أو حتى الجاهل بالحكم بالاعتقاد، من حيث إنه مالك بالاعتقاد، لكن من هذه الحيثية، هذه صغرى. الصغرى أن التمليك له من حيث هو مالك ادعاء أو اعتقادا. الكبرى تقول إن الثابت لشيء من حيثية ثابت في الحقيقة لتلك الحيثية. مثلا إذا قلت لك أكرم زيدا العالم، وأخذ حيثية عالميته قيدا فيه كموضوع لوجوب إكرامه، ففي الحقيقة الإكرام ثابت له حتما لا من حيث شخصه، بل من هذه الحيثية، هكذا الفرض. وإذا كان ثابتا له من هذه الحيثية فالحقيقة أنه ثابت للحيثية، يعني الحقيقة أن وجوب الإكرام هو للعالم الذي في زيد، ما لنا شغل ببقية خصوصيات زيد، زيد ابن فلان وفلانة، زيد من بلدة كذا، زيد من أرحامي، زيد ما أدري متديم، ما أدري له صفة إلى كل هذا، ما لنا به من شغل. الحقيقة أن إكرامه ثابت لحيثية العالم. هذا الكلام تقبله من المصنف ربما يعجبك، ربما لا تقبله وتناقش، لأنه على الأقل بحسب فهم من ناقشوه فهموا أن المقصود الثبوت لعنوان العالم، وحينئذ يطبق على غيره، على الماء لعنوان العالم في المثال لعنوان المالك، وحينئذ في محل الكلام لعنوان المالك، وحينئذ يطبق على المالك الواقع. وأنت لك أن تقول له، له من حيثية أنه عالم، لا للعالم من حيث هو الذي ينطبق على غيره بإلغاء كل خصوصياته، لأنه قال أكرم زيدا، ملكتك أنت، ما قال أكرم العالم ولا ملكت المالك الواقع للعوض، مالك الواقع للثمن ملكته المبيع، ما ما قال هكذا. ها هذا يلتفت إليه، لكن بغض النظر عنه تتمت كلام مصنف. إذن من حيث الصغرى تمليكه هو من حيثية أنه مالك ولو ادعاء، والكبرى تقول إن الثابت لشيء من حيثيتين ثابت في الحقيقة للحيثية. فلو قيل مثلا أكرم زيدا العالم، فوجوب الإكرام في الحقيقة ثابت لحيثية العالم بغض النظر عن أي شيء آخر. وهنا في المثال أو في محل الكلام حيث هو أو حيث إن الأصيل قال له ملكتك، وبالبيان المتقدم قلنا ملكتك من حيث إنك مدعى للملك أو معتقد له، وهو يقول تملكت من هذه الحيثية. التمليك له من الطرفين من هذه الحيثية، إذن هو تمليك للحيثية أي للمالك، للمالك. فإذا كان هذا تمليكا له من هذه الحيثية، يعني تمليكا للحيثية، لازم أن يكون المسند إليه الملك حقيقة هي الحيثية وهو المالك الذي هو واقعا المجيز للعقد. كل ما هناك أن الفضول القاصد للتملك من هذه الحيثية وبالتالي قاصد لتملك الحيثية، هو لما بنى على أنه هو المالك. شو التمليك لحيثية المالك، لكن هو لما بنى على أنه هو المالك للمثمن أو للثمن في فرض الشراء، هو المالك للثمن الذي يشترى به المبيع والمسلط على هذا الثمن، لما بنى على ذلك أسند في العبارة ملك المثمن إلى نفسه فقال تملكته، وإلا في الحقيقة هو حقيقته تملك المالك. ها حقيقته تملك المالك، لكني لما كنت أرى نفسي المالك ولو بالادعاء وبان على هذا قلت تملكته، مطبقا عنوان الحيثية حيثية المالك على نفسي. ها أشبه بالغلط أو الخطأ في التطبيق. إذا كان اعتقادا فهو خطأ في التطبيق، إذا كان ادعاء فهو أيضا نوع خطأ في التطبيق، ولو أنه خطأ من باب الكذب والادعاء كاذب. ها على كلين الجامع هو الغلط في التطبيق لا أكثر. إذن الإجازة الصادرة من المالك تتعلق بنفس ما أنشئ من دون مغايرة، لأن ما أنشئ ما هو؟ ما أنشئ هو تمليك حيثية المالك. الغاصب لما بنى على أنه مالك أسند التمليك أو التملك إلى نفسه من باب الاشتباه في التطبيق والغلط فيه، وغلطه على نفسه، ما علينا باشتباهه في التطبيق. إن المنشأ هو تمليك المالك، والمالك يجيز هذا المنشأ أي تمليك المالك. من هو المالك؟ هو نفس هذا المجيز، أجاز تمليك المالك، هو المالك واقعا، فيكون عوضه له، هذا الثمن الذي أخرج من ماله يكون عوضه وبدله وهو المثمن المبيع له، ويدخل في ملكه بهذه الإجازة. فيلزم من ذلك إذن أن يصح بالإجازة الشراء لنفس المالك وينتقل الثمن إليه. واضح هذا؟ الآن تعال نقرأ كل ما بقي من عبارات إلى هذا حتى ننظر أين نصل. وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه. عبارة لنفسه وين متعلقة؟ تستطيع أن تقول هذا الجار والمجرور أين متعلقه؟ ها؟ شراء الغاصب لنفسه، نعم، لا ببطلان، هذا الذي أريده، لا أن المقصود البطلان هو لنفسه، أن هذا من الأول مسلم بيننا وبينكم الكلام أنه يصح للمالك بإجازته أو لا. فشراء الغاصب لنفسه التزم بعض المعاصرين فيه بالبطلان، يعني مطلقان، يعني حتى للمالك، بل تحديدا للمالك، لأنه هو المبحوث عنه هنا، مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة. ما أدري أكثر النصوص المتقدمة ذكر فيها الشراء؟ ما ذكر، بالعكس لعل موردها كان البيع، فلعله يريد إطلاقها مثلا، كما اعترف هو نفسه به أخيرا في آخر كلام اعترف، ولعله من هذه الجهة لجأ إلى التزام آخر. ها؟ لما رأى الالتزام الأول يخالف أكثر النصوص التجأ إلى هذا الالتزام الثاني، وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن، تملكت أنا منك بكذا، مأخوذة فيها في المبادلة، لكن الإجازة تتعلق بها مجردة، كأنه يجعل المبادلة والخصوصية شيئين، ويعلق الإجازة بالأول مجردا من الثاني. من هنا يقول المصنف وفيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، تملكت من كذا بكذا، ملكت من كذا بكذا، لذلك يقول أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا الثوب منك بهذه الدراهم، حقيقة العقد هنا ليس إلا إنشاء تملكه للمبيع، مو أصل مبادلة وزيادة خصوصية والإجازة تتعلق بالمبادلة، شيء واحد، هو تملكه المبادلة له، المبادلة على الثمن له، يعني كون المبيع له. فإجازة هذا الإنشاء إذا كان المقصود بها مطابقة هذا القصد لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، بل يكون إجازة لملك الغاصب. أما إذا أجاز شيئا آخر فهنا كل يغني على ليلى، الغاصب أنشأ شيئا وأنت تجيز شيئا آخر، ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. فإذا أردت أن تقول بتأثير مثل هذه الإجازة الملك للمالك، يتوقف ذلك على نقل مستأنف، بل يتوقف على نقل مستأنف، يعني أن تلتزم بأن الإجازة عقد مستقل، وهذا فيه ما ذكرنا من المخالفة الإجماع والعقل. بناء على هذا فالأنسب في التفصي عن الإشكال في صورة الشراء أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه في قوله تملكت منك أو قول غيره وهو الأصيل ملكتك، هذه النسبة إليه ليس من حيثه لشخصه، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن، استعتقادا في مورد الاعتقاد أو عدوانا وادعاءا في مورد الغاصب الملتفت. تريد شاهدا على أن التمليك له سواء من طرف الأصيل أو التملك له من طرفه، هو له من هذه الحيثية هذا، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن أو للمثمن، التزمنا بلغويته حتى في صورة البيع. لو باع شيء من دون بناء على المالكية للمثمن التزمنا بلغويته. لماذا؟ ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره بيعا أو شراء. تقول أنا أتملك هذا العوض مقابل ذاك الخارج من غيري لأني ما أدعي ملكه ولا أعتقد به، وهذا ليس قصد معاوضة حقيقية فيلغو، لا يتحقق أصل مفهوم العقد. إذن وين يتحقق مفهوم العقد ويصح السؤال عن الصحة الفعلية بالإجازة؟ حيث يبني أو يعتقد أنه مالك، فيكون في مثله التمليك له من حيث أنه مالك. أما لو ملكته من حيث شخصه ومجردا عن دعواه واعتقاده فهذا لا يتحقق معه قصد معاوضة حقيقية. فالفرض الذي هو محل الكلام فيه تمليك له من هذه الحيثية. واضح؟ فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادعائيا. فلو لم يكن أحدهما لا المالك الحقيقي ولا المالك الادعائي وعقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، وبالتالي لم يكن محل بحث بل كان باطلا حتما. محل البحث غيره، وهو ما يدعي فيه الذي يكون فيه التمليك له حينئذ من حيثية ما ادعى من المالكية. وإلا هو مدع وأنا أملك شخصه لا من حيث إنه مالك ولو ادعاء، أيضا لا أقصد مبادلة حقيقية. وتصحيح الفرض يكون بادعائه وبالقصد للتملك من الحيثية التي ادعاها. فإذا قال الفضول الغاصب المشتري لنفسه قال تملكت من كذا بكذا، بعد ما بينا لك أن فرض الكلام حيث بنى وادعى الملكية لنفسه وأنه في مثله يتملك ويملك من تلك الحيثية، فإذا قال هكذا فالمنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم، لكن لا من حيثه بل من حيث عد نفسه مالك اعتقادا أو عدوانا. هذه الصغرى. إذن التمليك هو من هذه الحيثية. الكبرى تقول وحيث إن الثابت للشيء من حيثية تقييدية، وبهذا القيد ثابت لنفس ذلك القيد وتلك الحيثية. هذه الكبرى. فالنتيجة فالمسند إليه التملك حقيقة هو هذه الحيثية، عنوان المالك للثمن. المسند إليه ملك المبيع عنوان المالك للثمن. وهذا ينطبق في الواقع على من؟ على المجيز، والمجيز يجيز هذا تمليك الحيثية، تمليك المالك المنطبق عليه حقيقة بلا تغاير. ما أنشئ أجيز. كل ما هناك أن الفضولي، إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن، هو بدل أن يسند الملك، ملك المبيع إلى المالك، أسنده إلى نفسه تطبيقا للحيثية للمالك على نفسه، أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى نفسه. هذا خطأ في التطبيق أو كذب في التطبيق؟ الجامع خطأ بالمعنى الأعم. هذا خطأه في التطبيق على نفسه، ما لنا شغل. المهم أن التمليك هو للحيثية للمالك بناء على، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي. ماذا أنشأ الفضولي؟ وهو التملك المسند إلى مالك الثمن المنطبق حقيقة، وهو حقيقة نفس المجيز. فيلزم من ذلك انتقال المثمن إلى المالك المجيز. واضح الكلام؟ هذا مع أنه إلى هنا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أو كنا بصدد دفع الإشكال عن بيع الغاصب الفضولي عن نفسه وشراء عن نفسه، أي إشكال بأن المالك إذا أجاز ذلك لزم الصحة للفضولي، وإذا أجاز لنفسه لزم أن ما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز. كنا نريد أن نصحح هذا البيع أو الشراء للمالك، وصححناه في البيع بأن المنشأ ليس إلا التمليك بعوض، وقصد نفسه خارج، فالإجازة تتعلق بما أنشأ وينصرف إلى المالك. واضح؟ في الشراء قلنا هذا يختلف، فإنه أنشأ تملك نفسه، مع ذلك ماذا قلنا الآن؟ صحيح أنشأ تملك نفسه، لكن لا من حيث هو، بل من حيث إنه مالك، وما يثبت لشيء من حيثية ثابت للحيثية، فقد أنشأ. إذن تملك المالك، والبائع يجي يجيز هذا المنشأ، تملك المالك، وهو المالك الواقعي، فينطبق عليه ويصبح المثمن ملكا له. الغاصب اشتبه في نسبته إلى نفسه لما بنى وادعى أو اعتقد أنه المالك، وغلطه على نفسه. أما المنشأ فتملك المالك، ومصداقه الحقيقي الواقعي المالك المجيز. إذن إلى هنا كنا بصدد تصحيح بيع الغاصب عن نفسه وشراءه عن نفسه للمالك بإجازته. في هذا الشيء الجديد هناك من يصحح البيع والشراء من قبل الغاصب عن نفسه، يصححه لنفس البايع والمشتري، لنفس الفضول الغاصب، ها؟ لا للمالك المجيز، بإجازة المالك يصح للغاصب، للعاقد عبر، ليجمع بين البيع والشراء، للعاقد فضولا، للعاقد عن نفسه فضولا. هذا شيء ذكره الشيخ جعفر الكبير كشف الغطاء، هذا الفقيه الجليل، وتبعه عليه بعض أعاظم تلامذته أو أجلاء تلامذته، وذكر بعضهم، بعضهم يعني من؟ يعني بعض هؤلاء الأجلاء الذين تبعوه من تلامذته، بعض تلامذته ذكر لتوجيه هذا وجهين، يعني نقلا عن أستاذه ومحضر أستاذه، أو حتى من هو من أستاذه، من المفروض أنه تبعوه وتبنوا هذا الرأي هذه المجموعة من تلامذته أو لا. قاله الشيخ وتبعه عليه بعض أجلة تلامذته، لكن ذكر بعضهم ولو من خارج التلامذة، بعض العلماء ذكر له وجهين، هذا محتمل، وإن كان الأظهر في العبارة الأول لعله أنه اللي ذكر هذين الوجهين بعض التلامذة الأجلة الذين اتبعوه في هذا الرأي. كيف يصحح ملك العاقد لنفسه بإجازة المالك؟ قال بوجهين. الأول أن الفضولي إذا باع عن نفسه مال غيره أو اشترى لنفسه بمال غيره، والكلام في الأعم من البيع والشراء، يقول هو يقصد أمرين، أحدهما في طول الآخر، يعني هناك أمران أول ثم ثان مترتب عليه، والثاني متوقف على الأول. ما هما هذان الأمران؟ الأول فهو تملكه الضمني للثمن أو المثمن. لا أريد دائما أن أنبه، كلامنا في الأعم من البيع والشراء، ففي البيع يقصد تملك ما يبيع لا ما لا الثمن، تفت جيدا. في البائع يقصد تملك المبيع، يقول المبيع اللي هو ملك فلان الذي أنا بصدد بيعه، أقصد تملكه أولا. ها واضح ماذا أقول؟ أنا غاصب، هذا كتاب فلان عندي غصبا، هو له، أنا الآن عندما أبيعه أقصد أولا تملك الكتاب. إذا كنت غاصب دراهم أريد أن أشتري بها الثوب من الآخر، أقصد أولا تملك الدراهم، يعني تملك المبيع في البيع وتملك الثمن في الشراء. وأقصد تملكه يعبر ضمنيا أو في الضمن، ضمنا. ليش؟ لأن هو ما قال أتملك أولا ثم قال بعت هذا، هو ابتداء قال بعت الكتاب، وفي الشراء قال اشتريت تملكت المبيع بهذا الثمن، من دون أن يقول تملكت الثمن أولا ثم اشتريت به. لكن في ضمن عبارة بعتك الكتاب أو عبارة اشتريت منك بهذا الثمن يقصد تملك الكتاب أو الثمن. واضح؟ إذن الأمر الأول الذي يقصده هو تملك المبيع في البيع وتملك الثمن في الشراء، تملكا ضمنيا في ضمن عبارة البيع والشراء، يعني عبارة إيجاب البيع أو قبول البيع في طرف الشراء. ثاني الأمرين اللذين يقصدهما هو البيع والشراء عن نفسه في ملكه. ألست قصدت أولا تملك الكتاب، ثانيا قصدت وفي طول ذلك ومتفرعا عليه بيع الكتاب عن نفسي في ملكي، بيع ملكي عن نفسي، حتى إذا حكمنا بصحة هذا البيع كان الكتاب خارجا عن البايع. وفي الثمن إذا في الشراء إذا حكمنا بصحته كان الثمن خارجا عن هذا المشتري. واضح ماذا قلت؟ ثم بعد ما بينا أنه قصد هذين الأمرين نقول إن المالك إذا أجاز العقد يكون قد أجاز كلا الأمرين. أنت فضولي غاصب قصدت تملك كتابي أولا ثم بيعه عن نفسك كملك لك ومن جملة أموالك، أنا صاحب الكتاب قلت أجزت، يعني ماذا؟ أجزت تملكك للكتاب وبيعك، يعني بعبارة أخرى أجزت بيعك إياه في ملكك المتضمن لإجازة تملكك. فإذا أجزت بهذا الشكل يكون العقد واقعا في ملكك حقيقة، ويستلزم دخول عوض الكتاب أو عوض الدراهم في ملكك، ونحتاج إلى تقدير ملكك للكتاب آنا ثم خروجه عنك بالإجازة، أو ملكك للثمن كذلك وخروجه عنك بالإجازة، فتملك قهرا مقابله، مقابل كتاب الدراهم، مقابل الدراهم والثمن الثوب الذي اشتريت تملكه أنت، لأنه وقع العقد على ملكك والمبادل بينك وبين ذاك بهذه الإجازة. الداعي إلى تقدير تملك العاقد أولا قبل أن يقع البيع أو الشراء بالمال هو الشيء نظير دلالة الاقتضاء فيما يشبهه من موارد، فإن بيعه وشراءه لنفسه على وجه صحيح لا يكون إلا في ملك. بيعه وشراءه لنفسه على وجه صحيح بحيث يخرج المال من عنده ليدخل مقابله في ملكه، وإلا لازم أن لا يكون وجها صحيحا، يخرج مال من طرف ويدخل العوض في طرف آخر، فشراؤه وبيعه لنفسه على وجه صحيح يتوقف على تقدير تملكه لما يبيع أو يشتري به قبل العقد ليخرج من ملكه فيدخل عوضه وبدله في ملكه، ويتحقق معنى بيع، ويمكن حينئذ كونه عقدا صحيحا. فنحتاج من جهة هذا التوقف إلى تقدير التملك حتى يخرج عن ملكه ويكون بيعه بيعا صحيحا أو شراءه شراء صحيحا. فنحتاج إلى تقدير ملك حقيقة لا مجرد ادعائه، ها؟ مجرد أن يقول أنا مالك فأخرج هذا عني ويكون عوضه في ملكي، هذا لا يكفي. تريد بيعا صحيحا تحتاج إلى أن يكون مالكا حقيقة. فنقول هو قصد التملك أولا في الضمن ثم البيع أو الشراء، والمالك أجاز التملك والبيع، أجاز البيع في ملكه بما يتضمن التملك، فيقدر أنه ملكه أولا حقيقة لأنه ادعاء ثم خرج عنه مقابل العوض الآخر. وهذا نظير ما لو قال القائل المالك اشتري بمالي لك كذا، أنا مالك الدراهم قلت لك اشتري بها لنفسك كذا، ماذا قالوا هناك؟ قال لا يصح أن يشتري شخص لنفسه بمال الغير، يعني على أن يخرج المال من عند الغير ويدخل عوضه عند المشتري. ومثله ما لو قال بع مالي الكذا كتابي عن نفسه، ولا يصح أن يبيع كتابي عن نفسه بمعنى أن يخرج الكتاب عني فيدخل ثمنه في ملكه، قالوا هذا باطل. فتصحيح هذا الكلام يقتضي تقدير تملك الثمن الدراهم أولا ثم اشتري بها لنفسك، تملك الكتاب أولا ثم اشتري ثم بعه عن نفسك، ها؟ فإذا راح ذاك باع الكتاب أو اشترى بالدراهم نقدر أنه تملكه أولا فدخل في ملكه ثم باع أو اشترى تصحيحا للملك. هذه تسمى دلالة الاقتضاء، صحته عقلا وشرعا، لأنه عقلا لا معاوضة حقيقية وطبيعي شرعا ليس كذلك، تتوقف على مثل ذلك. وهو أيضا نظير قول القائل في عكسه أعتق عبدك عني، في المثال قال له تصرف في مالي بيع أو اشتري، يعني تملك مالي أولا، هنا هو يريده أن يتصرف عنه في مال نفسه، هذا عكسه. في الأول أنا قلت لك بيع مالي أو اشتري بمالي، المال لي أنت تصرف لنفسك، في الثاني أقول المال لك عبدك لكن تصرف به عني أعتقه عني، بالعكس. ماذا قالوا هنا؟ العتق الصحيح لا يكون إلا في ملك. إذن لابد أن نقدر أني بقولي أعتق عبدك عني وتصحيحا للعتق عني أني طلبت منك أن تملكني في ضمن، ما في طلب تمليك صريح لكنه طلب ضمني، في ضمن قولي أعتق عبدك عني طلبت منك أن تملكني العبد حتى إذا صار ملكي أعتقته من ملكي فوقع عني، أما أن تعتقه عني من ملكك ولا عتق إلا في ملك ليقع عني في ملكك. واضح الكلام؟ فالإجازة اللاحقة في مثل المقام من المالك تقوم مقام الإذن السابق، يعني لما قال له بع مالي عنك مؤذن له فرضنا بالتملك ضمنا ثم البيع، إذنا سابقا على البيع، وكذلك في الشراء. وهنا في محل الكلام لما وقع منه ذلك فأجازه لاحقا قامت الإجازة مقام الإذن السابق، يعني لا فرق بين الفضول وغيره. اللي قيل له بع مالي عنك أو اشتري بمالي لنفسك إلا بأن هذا أذن له بإذن سابق في ضمن عبارة بع واشتري، والفضول في محل الكلام أذن له بإذن لاحق الذي نسميه إجازة، وإلا كلاهما يتملك أولا ويبيع أو يشتري. واضح؟ هذا حاصل هذا الوجه الأول، والوقت بعد لا يسع أكثر من هذا. أترك الوجه الثاني وقراءة الأول لجلسة لاحقة، والحمد لله رب العالمين.